الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 35، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وتطرق من الحديث إلى الكلام عن موجز لمرض الحسد، وتكلمنا عن أسبابه، وقلنا فيما قلنا أن أي مرض يصيب القلب لا بد أن تظهر له آثار على الجوارح حتما ولا بد. وكياسة المؤمن أن يقف على مظاهر المرض على جوارحه ويعرف أن في القلب مرض، فيستعين بالله عز وجل في التخلص منه. ولن يتمكن المسلم مهما أوتى بأن يتخلص من أمراض القلب بعد الاستعانة بالله عز وجل إلا إذا وقف على أسباب المرض وتخلص منها. وقضية السبب والمسبب قضية من السنن الكونية. الله عز وجل ربط المسببات بالأسباب، سنة كونية. وليس معنى ذلك إذا وقع السبب حتما سيقع المسبب، لا، يقع ولكن بمشيئة الله عز وجل وإذنه الكوني. فإذا وقفت على الأسباب التي من أجلها تطرق المرض إلى قلبك واستعنت بالله عز وجل وتخلصت منها، يرجى لك السلامة. عدا ذلك، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ذكرنا من أسباب الحسد العداوة والبغضاء، التعزز، الخوف من فوت المقاصد، حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه، بعد ذلك خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله عز وجل. نملي عليكم إن شاء الله بقية هذا المبحث ونفرغ منه في هذا اللقاء. عنوان في وسط السطر: علاج الحسد. علاج الحسد، أول السطر: أمراض القلوب على وجه العموم، أمراض القلوب على وجه العموم لا تتداوى إلا بأمرين. أمراض القلوب على وجه العموم لا تتداوى إلا بأمرين مجتمعين، الأول بالعلم، الثاني بالعمل. أمراض القلوب على العموم لا تتداوى إلا بأمرين مجتمعين، الأول بالعلم، الثاني بالعمل. بالعلم، الثاني بالعمل. أولا بالعلم، أن يعتقد الحاسد اعتقادا جازما أن الحسد ضرر عليه في الدنيا والدين، أن يعتقد الحاسد اعتقادا جازما أن الحسد ضرر عليه في الدنيا والدين. طبعا كما تعلمون أي إنسان عنده عقل ما يقبل أبدا أن يستمر على أمر فيه ضرر عليه في الدنيا والدين. ومن أجل ذلك إذا صح معتقدك في أن الحسد فيه ضرر عليك في الدنيا والدين واستمررت في الحسد، فهنا إما أن يكون الاعتقاد مختل وإما أنه لا عقل. يعني ما تعرف عليه هكذا في الكون الذي نعيشه أن البهيمة العجماء، البهيمة العجماء إذا تبين لها شيء يضرها تبتعد عنه، ومهما فعلت فيها من إيذاء وضرب لا تقترب منه، وهي بهيمة عجماء ليس لها عقل. فكون إن مسلم يعتقد اعتقادا جازما أن الحسد له ضرر عليه في الدنيا والآخرة ومع ذلك يستمر في الحسد، الحكم الشرعي فيه واضح. اكتب عندك: ولا ضرر على المحسود في الدنيا والدين، ولا ضرر على المحسود في الدنيا والدين، بل ينتفع به فيهما، بل ينتفع، ولا ضرر على المحسود في الدنيا والدين بل ينتفع به فيهما. معناها أي أن المحسود ينتفع بحسدك له في الدنيا وفي الدين. هنفصل الكلام. طيب، أولا ضرر الحسد في الدين، ضرر الحسد في الدين. الحاسد سخط قضاء الله، الحاسد سخط قضاء الله تعالى وكره نعمته التي قسمها بين عباده، الحاسد سخط قضاء الله تعالى وكره نعمته التي قسمها بين عباده وعدله الذي أقامه في ملكه. وهذه أكبر جناية في حق التوحيد. بيان ضرر الحاسد على الدنيا على الدين. احنا قلنا قبل ذلك ضابط الحسد ايه؟ اللي هو كراهة ما أنعم الله عز وجل به على خلق. طيب، ما الأصل نص الشرع عندنا: وما بكم من نعمة فمن الله، والله سبحانه وتعالى لا يزدي النعمة لأحد من خلقه إلا لحكمة. فكون أن الحاسد يكره وجود هذه النعمة أو وصولها إلى إنسان بعينه، هذا شاء أما اعتراض على قضاء الله وقدره وتسخط منه لقضاء الله وقدره. وأيضا أنه يكره نعمته التي قسمها على عباده، والله سبحانه وتعالى أقام الكون على العدل، ويكره هذا الحاسد عدل الله في ملكه. وطبعا هذا يتصادم تصادما صريحا مع التوحيد. أول السطر. ثانيا ضرر الحسد في الدنيا، ضرر الحسد في الدنيا. وهذا النوع يا أخواننا من الضرر يشعر به من وقع فيه. طيب، وإن شعرت به اعلم أن القلب فيه. ركزوا يا مشايخ، كما قلت في بداية المبحث ده، وهو مبحث عارض بعيد عن درسنا، عاوز منك ومني أيضا صدق وحزم. تصدق مع نفسك وتحزم. يبقى الحسد ده علامات في الدنيا ضرر سأمليها عليك. طب هذا وجدته أنت في قلبك، يبقى القلب مريض. يبقى هنا الصدق لابد أن يكون له أثر، والحزم. اكتب عندك: ضرر الحسد في الدنيا الألم الشديد، الألم الشديد والكمد الذي يحدث للنفس، الألم الشديد والكمد، كمد الذي يحدث للنفس ومع هذا الألم الشديد، ومع هذا الألم الشديد لا تزول هذه النعمة عن المحسود، لا تزول هذه النعمة عن المحسود، فكلما بقيت النعمة ازداد الألم، فكلما بقيت النعمة ازداد الألم. فيزداد ألم القلب، فيزداد ألم القلب. أي نعم، كلما بقيت النعمة ازداد الألم، وده واقع. عشان كده دايما كلما زادت النعمة والحسد موجود يبدأ الحاسد يتحرك بقى، يبدأ يسعى بجوارحه لإزالة النعمة، إما بالعين اللي هو الحسد، وإما بأي نوع من أنواع الجوارح، ولكن لا يهدأ طالما أن النعمة موجودة عند العبد. وده شيء عجيب يا أخوان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. اكتب عندك: وأما إذا زالت النعمة فاستراح قلبه، وأما إذا زالت النعمة فاستراح قلبه وهدأ ألمه، فهذه علامة أكيدة على وجود الحسد. فذهب ألمه واستراح قلبه، فهذه علامة أكيدة على وجود الحسد، مع الاعتقاد الجازم أن النعمة ما زالت إلا بقضاء الله وقدره، ما زالت، مع اعتقاد الجازم أن النعمة ما زالت إلا بقضاء الله وقدره. ما زالت، أقول الصرف عنوان: نفع المحسود من الحاسد، نفع المحسود من الحاسد. دائما يا أخوانا عاوز تركز في علاج المرض، لأنه مهم جدا. أنا بعالج أمراض القلوب من خلال محورين اثنين: المحور الأول علم، والمحور الثاني عمل. والمحور الأول أهم من الثاني. العلم عبارة عن إيه؟ أنا بقف على خطورة المرض بكونه مخالف لشرع الله، أيضا بنظر بالأضرار التي تترتب على وجود المرض ده في الدين، في الدنيا وفي الإيه؟ وفي الآخرة، أي في الدين، أي في الدين. ومعنى كلمة علم يعني معناها علم أثر على الجوارح، أما مجرد معلومات ما ظهر لها أثر على الجوارح ليس منه فائدة أبدا. يعني في هذه الحالة علم لا ينفع، يا ليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل سيكون هذا العلم حجة على صاحبه في الآخرة يزداد عذابا على عذاب. إحنا ما نتكلم عن علاج بالعلم، ركز بقى في المعلومات اللي عندك عن إيه؟ نتكلم عن مرض الكبر مثلا، أو على الرياء، أو على الغضب، أو الحقد، أو الحسد، أو سوء الظن. بتنظر أنت إلى النصوص الشرعية الواردة في ذم هذا المرض. يعني إذا كان واحد عاقل كده يتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ومع ذلك يصر على الكبر. طيب أين عقله؟ وفين العلم الذي أثر فيه حتى ترك هذا الأمر؟ يبقى مسألة العلم في علاج المرض أهم من العمل. ولن يتمكن الآدمي من علاج المرض الذي ابتلي به عن طريق العمل إلا إذا استقام علمه على المرض. يستقيم علمك وتعرف المعلومات صح عن المرض، تبدأ زي بالضبط الأمراض الحسية. والأمراض الحسية مبنية على إيه؟ على تشخيص صحيح وهو العلم، وبعد ذلك عمل إعطاء بعض الأدوية يتعاطاها المريض في أوقات معينة يبرأ بإذن الله. يبقى الأمرين متلازمين. يبقى أن تفصل بين العلم والعمل في علاج أمراض القلوب هذا خطأ، لن يأتي بأي ثمار على الإطلاق. احنا قلنا في نسبة للعلم في موضوع الحسد أن يعرف الحاسد اعتقادا جازما ان الحسد ضرر عليه في الدنيا والدين. طيب ايضا ان الحسد بينفع المحسود. يعني انظر بقى الى الحمق العال، انت تريد بالحسد ان تضره، الحسد نفعه، ومع ذلك تصر على الحسد. اي حمق اشد من ذلك؟ اكتب عندك: نفع المحسود من الحاسد، نفع المحسود من الحاسد. اولا في الدين، في الدين ما احنا قلنا بينتفع منه دينيا ودنيويا، مظبوط؟ في الدين هو مظلوم من جهتك، هو مظلوم من جهتك، لا سيما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل. لا سيما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساويه. بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساويه. هتك ستره يعني هو فعل فعل معينة ومستور ولا يعلم بها إلا أنت، أنت بتحسده وهو بدأ يعلو عليك، فامتلأ قلبك حمقا وحقدا وحسدا عليه، تريد أن تسقطه، تبدأ تهتك ستره عليك. عشان كده يا أخوانا يعني مسألة طلب العلم والارتقاء في طلب العلم دون العناية بالقلب، القلب مش ليس نقي، القلب فيه ما فيه. ولعلكم تذكرون الكلام ده من وقت طويل في إغاثة اللهفان، لما عرف الإمام ابن القيم القلب السليم سلم من كل شبهة تخالف خبر الله ومن كل شهوة تخالف أمره. يبقى قلب سليم يعني ما فيش فيه مرض. طب ما مرض الشبهة والشهوة بيجي منين؟ ما هو بيجي من الحسد، من الغضب، من الحقد، من الغل، من سوء الظن، من الكبر، من طول الأمل. هذه كلها تجتمع على القلب يرى الحق أمامه ولا ينصع له. لازم نقف على هذه الحقائق حتى يكون للعلم ثمرة في سلوكنا وعلى قلوبنا. يبقى المحسود بينتفع منك وأنت أردت بالحسد أن تضره، انظر نفعته. يبقى هذا عكس الحمق. يعني علي بن أبي طالب يقول: إياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. كذلك الحاسد يريد أن يضره فينفعه. يبقى الإنسان لما يقف على هذه الحقيقة، لا ده كده إن استمر على الحسد ده مش أحمق، ده هذا لا عقل له. يقول: وهتك ستره وذكر مساويه. فهذه كلها طعن في عرضه، وهذه كلها طعن في عرضه. سيختص منك بسببها يوم القيامة. طبعا سيختص منك بسببها يوم القيامة، ولا هي مفيش قصاص. أول السطر: قال معاوية رضي الله عنه: ما رأينا ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد. ما رأينا ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد. عنوان في أول السطر: منفعة المحسود في الدنيا. نعم، ما رأينا ظالما أشبه بالمظلوم من الحاسد. كلام معاوية بن أبي سفيان. منفعة المحسود في الدنيا. وقفت أخي على منفعة المحسود في الدين. طيب منفعته في الدنيا بقى. فمن أهم أغراض الخلق فمن أهم أهداف الخلق مساءة الأعداء وغمهم وشقاوتهم. من أهم أغراض الخلق أو أهداف الخلق مساءة الأعداء وغمهم وشقاوتهم. مش أنت لك عدو بتحاول تغمه وتحاول تحزنه؟ مش ده الواقع؟ واخد بالك؟ طيب. ولا عذاب أشد مما فيه الحاسد. ولا عذاب أشد مما فيه الحاسد. وبالحسد أيضا يدخل الحاسد السرور بل أعظم السرور على إبليس الذي هو أعدى أعدائك. وبالحسد أيضا يدخل الحاسد السرور بل أعظم السرور على إبليس وهو أعدى أعدائك. هذا يا أخوانا هو علاج الحسد عن طريق العلم. يبقى أنا عندي معلومة إن الحسد له ضرر علي في الدين والدنيا، وبعد ذلك أبدأ أعمل الفكر وأتدبر كيف أستمر على أمر علي منه ضرر في الدين والدنيا. الأمر الثاني أنك ما حسدت إلا لتسيء من حسدته، لا ده العكس، انتفع منك في الدنيا وانتفع منك في الآخرة. فإذا استوت هذه المعلومة عند من في قلبه أي حسد حتما ستؤثر فيه. أول السطر: علاج الحسد عن طريق العمل. علاج الحسد عن طريق العمل اللي هو بقى التنفيذ إيه؟ بالجوارح. أول السطر: إذا حمله الحسد على فعل أو قول فينبغي أن يكلف نفسه بنقيضه. فإن حمله الحسد على القدح فيه كلف نفسه بالمدح والثناء عليه. وإن حمله الحسد على الكبر ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه. وإذا حمله الحسد على الكبر ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه. وإن حمله الحسد على كف الإنعام عنه ألزم نفسه بالتواضع له والاعتذار إليه. وإن حمله الحسد على كف الإنعام عليه ألزم نفسه بزيادة الإنعام عليه. طيب انتبهوا يا اخوانا في جزئية هنا احنا بنقول ايه؟ إن حمله الحسد على القدح ألزم نفسه بالثناء والمدح والكبر وكف الإنعام. في جزئية من بالنسبة لمسألة المدح والثناء، ودي عاوزة كما قلت مصداقية مع النفس. ممكن يحمل الحسد أحدنا على القدح في بعض إخوانه، واخد بالك، ويقدح فيه ويسقط من شأنه، ولكن يكذب على نفسه بأن الذي حمله على القدح وإسقاط الرجل إظهارا للسنة وبراءة من البدعة وتحذير الناس منه. دي لازم تتفهم صح معايا رجالة. أول شيء تحتاج مصداقية من النفس، هل فعلا الذي حملك على الكلام في حقه محبة الدين وذب عن السنة والتحذير من أهل البدعة؟ دي واحدة. الأمر الثاني، هل الذي فيه وتكلمت عنه يأذن لك الشرع بالكلام فيه أم لا يأذن؟ مفهوم؟ يعني بالضبط أنا حدث بيني وبين علاء أخوي إشكالي مثلا، يعني نسأل الله أن يحفظني وإياكم ويطهر قلوبنا جميعا، فبدأت حصل منه خلاف في أمور مادية بينه وبينه أو أي أمور، فبدأت أتكئ وأتكلم عنه في هذه الأمور. طب إيه دخله؟ ما دخل هذا في ذاك؟ ده احنا بنزعم ان احنا أصحاب منهج وأصحاب عقيدة. محمد عنده شيء معين في أمور الدنيا، لما أدخله أنا في أمور الدين؟ الرجل سليم المعتقد، سليم المنهج، وقف عند حدود الله عز وجل، ولكن في بشريته شيء معين، لما أتكلم عنه؟ لذلك سفيان الثوري على ما أذكر، يعني واحد بيتكلم عنه قالوا يقولون عنك كيت وكيت وكيت، يعني عندك شيء من الفظاظة، شيء من الغلظة في إلقاء العلم والكلام ده، ومن أجل هذا تركوك. فقال له سفيان انظر إنهم لحمقى مثلك، إن تركوا ما يستفيدون به لسوء خلقي. اتفهمت يا اخوانا؟ واضحه دي؟ ده عاوزين نتعلمها بقى. يبقى في فرق بين انني حسدت وبدات اتكلم فيه وغلفت الكلام بغلاف الشريعه، دي قل من يفطن اليه، وان فطن يغالط نفسه. واذا تاملت كلام القرناء فيما بينهم لا يخرج عن هذه، حسد دب في قلبه، غلط نفسه، ما اعترف بالحقيقة، أطلق للسانه العنان، بدأ يتكلم في أعراض الخلق. لا، حذاري حذاري، انظر إلى الذي حركك عن الكلام فيه واعترف. يبقى مسألة إن أنت بتقضح فيه ذبا عن الشريعة ومحبة للسنة ليس ثم داع للمغالطة. ما حملك على هذا إلا الحسد، اعترف، وبعد ذلك عالج ما في قلبك من مرض. علشان كده الكلام في حق الشيوخ وفي حق أهل العلم هذا شأنه أو المشي فيه كالمشي على حد السيف. لذلك لما قال سفيان إنا لنتكلم في أقوام ولعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ مئات السنين، فسمع الرجل مقولة سفيان فذهب إلى ابن أبي حاتم وقال له سمعت سفيان يقول كذا وكذا. وكان ابن أبي حاتم يقرأ في كتابه مقدمة الجرح والتعديل، فألقى الكتاب وبدأ يبكي. وبدأ يبكي. انتبهوا يا اخوانا، دي حقائق وامور دقيقة ما يليق ان تغيب عن طالب علم حتى يسلم قلبه ويرتقي حتى يلقى الله عز وجل. يبقى الحسد في القلب امتلأ، بدأ يضغى على الجوارح، بدأت تغضح فيه، اعكس على طول، امدح فيه، بدأت تتكبر عليه، حسد، تواضع له واعتذر واعترف، بدأت كنت تنعم عليه بنوع من الإنعام وهو ما زال يستحق الإنعام ولكن عيل عليك، فتحرق قلبك حسدا فأردت أن تحول عنه الإنعام. لا، الشرع بيلزمك أن تزيد الإنعام. مفهوم يا رجالة؟ نأمل ذلك، لأن أمراض القلوب مش هينة ولا بسيطة، تخلص منها عزيز. ومن أجل هذا كن على دراية كاملة بأمراض القلوب حتى إذا تطرق مرض منها إلى قلبك تكون أمامه كالأسد تحول بينه وبين الوصول إلى شغاف قلبك. اكتب عندك أول السطر موقف الآدمي من أعدائه لا يخرج عن ثلاثة أمور. أولا، المراد بالأعداء هنا المسلم الذي بينك وبينه عداوة من أجل الدنيا، الأمر الأول تحب مساءة بطبعك، تحب مساءتهم بطبعك وتكره حبك لذلك بعقلك. وتتمنى ألا يحدث، فهذا معفو عنه. واضح دي؟ تاني، انت بينك وبين واحد مسلم عداوة من اجل الدنيا مش الدين. الجبلة التي خلقنا عليها يتمنى مساءتهم بقلبه ويحب ذلك، ولكن يكره هذا بعقله لانه عنده علم، واخد بالك، ويتمنى الا يقع هذا من قلبه. الصراع ده معفو عنه. اتفهمت يا مشايخ؟ لا، دي بقى من ايه؟ من طبيعه البشر نفسها، يعني شيء جبلنا عليه، الكيس الذي ايه يجاهد نفسه فيه. الامر الثاني، وتتمنى الا يحدث هذا، فهو معفو عنه، يعني انت بعقلك تتمنى الا يحب القلب المساء له، ولكن الطبيعه غلبت عليك ولكن بتجاهد نفسك. الأمر الثاني أن تحب ذلك وتظهر الفرح بمساءته، وتظهر، وهو بين الطرفين المتقدمين، وهو بين الطرفين المتقدمين، أي أن تحسد بقلبك ولا تكره ذلك بعقلك. أن تحسد بقلبك ولا تكره ذلك بعقلك، ولكن تحفظ جوارحك، فهذا أيضا مذموم. تحسد بقلبك ولا تكره ذلك بعقلك، ولكن تحفظ جوارحك، وهذا أيضا مذموم. ملهاش علاقة خالص بموضوعنا يا شيخ علاء. لا دي غير ما تجد واحد مبتلى تسأل الله العافية انه عافاك من هذا، دي غير دي خالص. انا بتكلم ان هنا القلب نفسه يحب البلية التي نزلت على فلان، في فرق بين انا مثلا وجدت اخا اللي ابتلي فرحت، وفي فرق بين انه ابتلي حمدت الله انه عافاني. ديت غير ديت. معايا مشايخ؟ يا ريت تاخدوا بالكم شوية وتركزوا في أمراض القلوب. والله يا أخوانا أنا بأتكلم من واقع أدلة وتربية تلقيناها على أيدي الأكابر، حتى يعني ترتقي وتستفيد وتتنعم فعلا بالعلم والاستقامة. عاوز تقول حاجة يا أحمد؟ الأمر الثالث اللي هو بين الطرفين المتقدم، أن تحسد بقلبك ولا تكره ذلك بعقلك، ولكن تحفظ جوارحك. هذا أيضا مذموم. ليه مذموم؟ ليه؟ لأن عدم كراهية هذا بالعقل سيجعل القلب يسترسل ويصل إلى عمل الجوارح. الأولانية عبارة عن إيه؟ أنت بتحب مساءته بقلبك ولكن تكره ذلك بعقل وتتمنى ألا يقع، وتبدأ تجاهد نفسك. يعني بالضبط إيه؟ أنت وجدت إنسان وقع في بلية ففرحت، وهو عدو لك، خد حتة أرض منك، ظلمك، اعتدى عليك، فنزلت عليه بلية ففرحت. بدأت أنت بعقلك تلوم على نفسك لما، وهذا مذموم وهذا مخالف. بدأ صراع بين ما عندك من العقل من العلم الشرعي وبين ما في القلب بحكم الغريزة والفطرة. هنا المجاهدة تنتصر العقل، وده معفو عنه. أما الإشكالية في أن تحب ذلك ولا تكرهه بعقلك وتزعم أنك تحفظ جوارحك، إن حفظتها في وقت ستضعف بعد ذلك وتسترسل تلبية لما في القلب. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك الأمر الثاني. تفضل. هذا غير ده خالص، غير موضوعنا خالص. مش ما انا بقول لا، بمصيبه تصيبه خطا، اما بشيء زال عنه كان يظلم من خلاله نعم. يعني هو زي ما انت بتقول في وظيفه معينه وجبروت فيها، فقدر ربنا عز وجل لاسباب خارجه عن ارادتنا فصل او نزل درجه فرحنا الحمد لله. اما يتصبوه بلية غير هذا الامر لا، لانك لا ندري. معايا يا اخوانا؟ اكتب فضل يا اخوانا.
وليه الامر مثلا الظالم مثلا والواحد لو فرح، وفي نصوص مثلا شرعيات حرام الخروج، لو فرح وهو بيحرم الخروج والكلام ده، هل برضو في هذا يدخل؟
طبعا مع ولي الامر بالذات. اضف الى ذلك مسألة الظلم، ارجو أن نتريث بعدم الحكم بأن هذا ظلم، لأن الصورة غير واضحة عندك. يعني ممكن أنت تجد مثلا ولي أمر ابنه جالك قال لك الحق أبويا طردني من البيت، وأنا جالس طريد بنام على الأرصفة، وأبويا عنده عمارة فيها 20 شقة. إياك ثم إياك أن تتعجل وتتهم ولي الأمر بالظلم، لأنك لا تدري. مظبوط؟ مش لعل هذا الولد فعل ما يستوجب أكثر من ذلك؟ يبقى إحنا يا أخوانا كون إن إحنا نبدأ نجعل من أنفسنا حكاما على ما يقع في بلدنا، هذا ظلم وما ينبغي أن يكون هذا والصواب كذا، ده تعدي منك وعدم إنصاف، لأن الصورة لديك ليست واضحة. وذا اللي أنا بوصيكم به بعد تقوى الله، ما قرره علماء الشريعة أن الحكم على الشيء فرع عن إيش خلاء؟ عن تصوري. لو كان عندك تصور كامل وده ملوش وجود عندك تتكلم، التصور ناقص أمسك لسانك، يسلم لسانك حتى يسلم قلبك. احنا بلغة العامة كده ما احناش عارفين حاجة، يعني لا أريد أن أقسم، لا نفقه شيء، أعني بالواقع الذي فيه والأحداث اللي بتقع مش عارفين حاجة خالص، فتصورنا ناقص. طب بنتكلم ليه؟ ما ادعي نتكلم بقى ونوغر صدور الناس على ولاة الأمور، هذا مخالف يا اخوان. اكتب عندك الأمر الثاني في العلاج بإيه؟
بالعمل.
يبقى الأمر أولا إذا فعله الحسد على قول أو فعل يكلف نفسه بإيه؟ بعكسه. الأمر الثاني النظر إلى فضيلة طهارة القلب، النظر إلى فضيلة، لا ما احنا قلنا العلاج عبارة عن ايه؟ بالعلم وبالعمل، مظبوط؟ بالعلم عبارة عن عنصر خدمه، بالعمل اول حاجة فيه اذا حملك الحسد على قول او فعل تعمل ايه؟ ها تكلف نفسك بعكسه، مش ده اللي احنا بنقوله؟ الامر الثاني بقى من العلاج بالعمل النظر الى فضيلة طهارة القلب من الحسد. وذلك عن طريق تخيل خلو القلب من هذا الداء، وذلك عن طريق نعم النظر إلى فضيلة طهارة القلب من الحسد. يعني واحد يتخيل كده الألم اللي بيجيله في قلبه والكمد والحنق ولا يستحمل أن يرى، يتخيل بقى لو الأمر ده مش موجود ماذا الراحة اللي هو فيها؟ ما هو ده العلم يا اخوان. الامال النصوص الشرعية التي جاءت في وصف الجنة فايدتها ايه؟ اتخيلها. والنصوص الشرعية الواردة في النار فايدتها اتخيلها. يبقى لما اسمع كده قول النبي صلى الله عليه وسلم جلد الكافر في نار جهنم مسيرة 70 سنة، سمك الجلد ونابه مثل جبل أحد. لما اسمع النص ده من لابد أن أتخيل. لما اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل من أهل الجنة تأتي إليه الحور العين يرى مخ ساقها من خلال 70 حلة، مخ ساقها اللي هو النخاع اللي في العظم لابسه 70 حلة والجلد والعظم، ومع ذلك رأيت مخ ساقه. ما النص ده لما اسمعه لازم اتخيل فيه. ما هو ده الدين يا اخوان. مش عندنا عالم الغيب وعالم الشهادة؟ عالم الغيب نصوص شرعية جاءت من الله، ومن أصدق من الله قيل، لابد أن تؤثر في سلوك، وإلا احنا بنغلط أنفسنا. يبقى بالنظر إلى طهارة القلب من الحسد، يتخيل بقى القلب ما فيش في حسد مستريح. زي بالضبط كده ساعات الواحد فينا مثلا يعني عمال يشتغل ويكد ويتعب ووصل مثلا ايه 55 سنة، شقيان طول عمره وظيفة وعمل ووراها عيال ليس فيهم نفع، فجلس كده في يوم مثلا قال لي يا ولد نفسي استريح شوية. يبقى هو متخيل الراحة، يعني يجلس وما يريده من الدنيا يأتي دون بذل أي مجهود، ما كفاية 55 سنة شغل. فبقول يا ولد نفسي استريح، أهو ده اللي احنا عاوزين. يتخيل العبد طهارة القلب من الحسد ومدى الراحة التي يكون فيها، فإذا تخيلها حق التخيل حتما سيتخلص من المرض. زي مين؟ والحديث وإن ضعفه بعض أهل العلم ولكن له شواهد تقويه، حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا خزيمة كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال له انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك وصدق إيمانك؟ قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها بمدره، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وإلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. قال عرفت فالزم. ده اللي عزونا صلى الله عليه، عرفت فالزم، يعني أصبح تخيلك وصل إلى مرحلة هيمن على جوارحه. ده اللي احنا عاوزينه. واضح يا مشايخ؟ أأمل أن تأخذوا هذا الأمر مأخذ الجد. والله سلامة قلوبنا أفضل من كل شيء، ولن يسلم قلبك إلا بالمسالك والوسائل الشرعية. كتبت إيه؟ وذلك عن طريق تخيل خلو القلب من هذا من هذا، ومدى الراحة التي يشعر بها المرء، وذلك عن طريق تخيل خلو القلب من هذا ومدى الراحة التي يشعر بها المرء التي يشعر بها المرء إذا طهر قلبه من الحسد. إذا طهر قلبه من الحسد أيضا بالنظر إلى النصوص الشرعية الواردة فيما أعده الله عز وجل لمن طهر قلبه من الحسد. التي وعد الله بها عز وجل لمن طهر قلبه من الحسد. روى الإمام أحمد بسند صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك، روى الإمام أحمد بسند صحيح ورواه الحاكم في المستدرك من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة يقول أنس فطلع رجل من الأنصار، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، تنطف لحيته من وضوئه، تنطف تاء نون طاء فاء أي تتقطر منها الماء، لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال، تعلق نعله بيده الشمال فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المقالة وطلع نفس الرجل، وكذلك في اليوم الثالث، فتبع الرجل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال للرجل: إني لاحيت أبي، إني لاحيت أبي. وأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. تؤويني إليك يعني اجلس عندك ثلاثة أيام. تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. فبت معه تلك الليالي الثلاث، فلم أره يقوم من الليل. فلما بت عنده تلك الليالي لم أره يقوم من الليل كثيرا، غير أنه إذا تعار من الليل، غير أنه إذا تعار من الليل، افتح قوس أي انتبه، إذا تعار من الليل وتقلب على فراشه ذكر الله، ولكن إذا تعار من الليل، تعار يعني إيه؟ أنت استيقظ يعني، وتقلب على فراشه ذكر الله، هذا اللي كان بيعمله. يعني هم طبعا نايمين بجوار بعضهم البعض، وعبد الله بن عمرو بن العاص ذهب ليرقب الرجل، والرجل لا يعلم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حقه، وده إن دل على شيء يدل على حرص الصحابة على معرفة السبل الموصلة إلى مرضات الرب عز وجل. فكان يدخل بدأ يرقبه بقى بالنهار وبالليل. طب يبقى معنى كده ان كل اعماله بالليل، ففوجئ عبد الله بن عمرو بن العاص انه لا يقوم من الليل الا القليل، يعني شأن اي رجل، ولكن لاحظ عليه شيء معين، انه اذا تعرى من الليل اي انتبه وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل. يقول ذكر الله تعالى: وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر، وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر، غير أنني لم أسمعه يقول إلا خيرا، غير أنني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث كدت، خد بالك بقى، كدت أن أحتقر عمله، كدت أن أحتقر عمله. يعني إيه اللي بيعمله ده حتى يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا؟ كدت أن أحقر عمله. فقلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب، بيني وبين أبي غضب، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فطلعت أنت، يقول كذا وكذا فطلعت أنت، أو فطلعت أنت، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما تعمل فأقتدي بك، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما تعمل فأقتدي بك. فلم أرك تعمل كثيرا، فلم أرك تعمل كثيرا، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم أرك تعمل كثيرا، فما الذي بلغ بك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي قال في حقه إيه؟ سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فلم أرك تعمل كثيرا فما الذي بلغ بك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما رأيت، يعني هذا الذي أعمله ما تراه أنت. محل الشاهد بقى جاهو، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. لا أجد في قلبي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. واضح يا مشايخ؟ شوف بقى كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. قال عبد الله: هي التي بلغت بك وهي التي لا مطيق، هي التي بلغت بك وهي التي لا مطيق. نعترف يا مشايخ عشان نتعلم ونتربى صح. ودايما كما أقول دائما وأكرر، إن القلب الذي وصل المرض إليه وطال زمنه في القلب ليس من اليسير التخلص منه بين عشية أو ضحاه، بل سيستغرق منك وقتا، فاصبر وجاهد نفسك. تفضل يا أخي. لحيت نعم حصل بينه وبينه خلاف، نرجع للكتاب حتى نفرغ من الحديث. نعم يكفي كده. نعم لا مش واخد بالي، لا يكفي خلاص. ما ملناه. لا هو بس البحث مختصر شوية عشان من يعني واخد بالك. عاوز تقول حاجة يا ابني؟ يا ول ازاي؟ لا ابدا من الحق، لعله بقدر الله حدث بينه وبين ابيه شيء فذهب ليقتدي بهذا الصحابي. لا بعيد. نرجع للكتاب يا اخوانا، وصلنا لحد فين؟ طيب حاضر يا شيخ. نرجع للكتاب ونقرأ من أول. قال ابن رجب: فقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. وصلتم إليها؟ ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام، فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما. وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وهو كان ذنب إبليس، حيث حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده وأسجد له ملائكتهم وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها. ويروى عن ابن عمر أن إبليس قال لنوح: اثنتان بهما أهلك بني آدم، الحسد، وبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما، والحرص، وبالحرص أبيح آدم الجنة كلها، فأصبت حاجتي منه بالحرص خرجه ابن أبي الدنيا. فضل يا أخي.
فجلست مع احد صحابه البيت، فقال لي يا شيخ جاء شيخ على كرامه التلفاز وقال كان في مخلوق قبل بني ادم. قلت له نعم الجن. قال لا، بين الجن والانس. قلت له انا ما سمعت هذا. قال لي لا، انا سمعتها من شيخ.
يعني أخونا بيسأل عن أمر المعارض، وأنا رجاء يا أخوانا الله يبارك فيكم لا تعلقوا أنفسكم بهذه العوارض. فأصبح جل من يتكلم في شرع الله مسلط لهدم دين الله. وإحنا القاعدة عندنا أخي رحمك الله أن باب الغيبيات باب واحد يقتصر فيه على النص الوارد. فما اشترأنا أن نقول أن الجن خلق قبل بني آدم إلا بالنص، والجن خلقناه من قبل من نار السماء. أما أنه يوجد مخلوق آخر غير الملائكة وغير الجن بين آدم وبين الجن يحتاج إلى دليل. أتى بدليل على الرأس والعين، ما أتى بدليل يمسك لسانه ولا يتكلم. ودايما يعني القواعد دي، يعني إن سئلت اعلم الناس بها، قل له الغيب ما نتكلمش فيه الا بنص واحد، ده شيخ ومش شيخ، قل له هذا لا يعنينا في شيء. معايا يا رجاله؟ نرجع للكتاب. وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من كتابه القران، كقوله تعالى: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده، لا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. طبعا لا يخفى عليكم إخواني قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الذي قال هذا هو الذي كان يأتيه كعب بن مالك ويلقي عليه السلام ولا يرد عليه. فلا يليق بمهزوم من الداخل يتعلق بهذه النصوص وأمثالها ويبدأ لا يهجر المبتدع ولا يتعامل معه طبقا لنصوص الشريعة. هذا من الإيمان ببعض الكتاب وعدم الإيمان ببعض. شريعتنا كل لا يتجزأ. الذي قال أفشوا السلام بينكم كان يأتيه كعب بن مالك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة، يقول كعب بنص الحديث وهو في البخاري ومسلم، يقول فآتيه فألقي عليه السلام فأقول، أي كعب، أحرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ويقول كعب بن مالك أيضا: فلما طال علي ذلك من جفوة المسلمين تصوت حائط أبي قتادة وهو ابن عم لي، فقلت له: يا أبا قتادة السلام عليكم. يقول: فوالله ما رد علي السلام. وهذا من الدين وذاك من الدين. فإن أخذت جانبا وتركت آخر هذا من التدليس والتلبيس في دين الله عز وجل. وترد في نفسك ليه؟ الشرع أمرك بعدم السلام عليه وبعدم الرد عليه. الكلام ده لو إحنا لا نرد على مبتدع من قبل أنفسنا الكل يعتب علينا، لكن ده معايا نصوص شرعية. كيف أرد في نفسي؟ من قال هذا؟ هذا رجل مبتدع ضال، دمر الشريعة وأضل الناس، هذا عقابه حتى يفيق. ولا تنسوا ما فعله عمر رضي الله عنه مع صبيغ ابن عسل لما نفاه إلى بلاد الشام، حتى أرسل أبو موسى وقال يا أمير المؤمنين أصبح كالجمل الأجرب. أنت متخيل هديت؟ كالجمل الأجرب، حتى كان أبو موسى شاي يقول فإذا قدم على حلقة وعرفوه قاموا إليه، امشي من جنبنا. طيب ذهب إلى حلقة أخرى لم يعرفوه، صاح عليهم أصحاب الحلقة الأولى عزمة أمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين عزم أن لا يكلم واحد يسيبه، حتى وصفه أبو موسى وقال كالجمل الأجرب. أي تمييع مع أي مبتدئ بيزيد المبتدئ بدعة، يعني تخيل لو تصرفنا مع شر أهل السنة مع أهل البدعة بهذا التصرف تفرق معنا كتير جدا. ولكن مثلا يعني أخونا بيهجر المبتدئ، يجي واحد تاني يطبطب عليه، يبدأ المبتدئ يطعن في من هجره، يقول له الشيخ الفلاني ما هو زيك اهو، وبيحضر عند الشيخ بتاعك وبيكلمني وبياخدني بالحوض. ده المصيبة اللي احنا فيه، وانا ما أدري إلى الآن بأي حق وبأي دليل تلقي سلاما على مبتدئ أو تكلمه. حجتك إيه؟ تأليف القلوب؟ بقى 5 سنين دلوقتي نصطلي بنار الغوائية وعمل تألف في قلبه؟ لأن أنت مهزوم من الداخل، أو يعني نخشى أن تكون منهم. رجائي يا مشايخ، الهواد مع المبتدع مضرة عظيمة. جمل أجرب لما أرسل له قال له خلاص مش تاب وأناب، أيوه خلاص احنا ما أخونا، قال له هو لو أي واحد مبتدع هالك من هؤلاء المتتاب ما هو ده من أعز علينا من أولادين، وهذا لن نرجوه، يعلم الله ولا نرجو غيره، ولكن ليس كل ما يتمناه الإنسان يجده، إلى الله المشتكى. يقول وخرج الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيصيب أمتي داء الأمم، قالوا يا نبي الله وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرش. وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده ولم يبغي على المحسود بقول ولا فعل، وقد روي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك، وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة، وهذا على أحدهما ألا يمكنه إزالة الحسد من نفسه فيكون مغلوبا على ذلك فلا يأثم، الثاني من يحدث نفسه بذلك اختيارا ويعوده ويبديه في نفسه مستروحا إلى تمني زوال النعمة أخيه، فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية، وفي العقاب على ذلك اختلاف بين العلماء وربما يذكر في موضع آخر إن شاء الله، لكن هذا يبعد أن يسلم من البغي على المحسود ولو بالقول فيأثم. تفضل أخي. نعم، نوع من أنواع الكبر. وقسم آخر إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله، فإن كانت الفضائل دنيوية فلا خير في ذلك، كما قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وإن كانت فضائل دينية فهو حسن، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأضناء النهار، وهذا هو الغبطة، وسماه حسدا من باب الاستعارة، ليه الغبطة؟ تمني مثل نعمة الغير مع عدم زواله. وقسم آخر إذا وجد من نفسه الحسد سعى في إزالته أهو، وفي الإحسان إلى المحسود بإزداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله، وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبة أن يكون أخوه المسلم خيرا منه وأفضل، وهذا من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد سبق على هذا في تفسير حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا فسره كثير من العلماء بالنجش في البيع، ضابطه أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءه، إما لنفع البائع بزيادة الثمن له أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه. ده ضابط النجش، وعاوزك تفرق بينه وبين المزاد، المزاد أن يزيد في السلعة ويريد شراءه. وطبعا أظن رسالة أكل الحرام وصلت إليكم، فيها إن شاء الله خير كثير. يبقى النجش يزيد في السلعة ولا يريد شراءها ولا يخطر في باله، بل هو موظف لكده، دي شغلته، يستأجره البائع ويبدأ يدخل الرجل اللي يشتري السلعة وهو يدخل من بعده. بيبيع دي بكم؟ بخمسة قروش. يا ده عنده فلان بسبعة بثمانية، إيه؟ وهكذا يبدأ يغر المشتري ليشتري ويزيد في ثمنها ليوقع المشتري في الشراء وينفع البائع، حتى لو لم يعد عليه فائدة دنيوية فهو آثم مرتكب لمعصية.
لو البيع تم بشروط شرعية انصرف المشتري فقبله بعض الناس فقال كانوا اشتريت قد كذا فقال ببيعها عندي كذا،
لا هذا لا هذا لا يجوز. إن كان في غرر يوقف، واخد بالك؟ أما إن هو اشتراها بكذا وسعرها يعني إيه معقول، ما هو طبعا احنا هنا العرف العادة محكم. مثلا اشتريت مثلا الهاتف ده بكام؟ والله ب 500 جنيه ده في محل الثاني ب 490 في الثالث 510 مثلا، ده تفاوت معقول. ففي هذه الحالة إن قابله وقال له عندي بكذا أقل منه هذا محرم، أن هذا بيع على بيع أخيه وشراء على شراء أخيه ولا يجوز البت. يعني هنا أخونا بقول هل هناك فرق بين المبتدع وبين المتبع له لجهل منه؟ دايما عاوزين كلامنا يكون واقع، أما كلام عام كده ما يصلح. احنا كل مشكلتنا في مصر مسألة ولاة الأمور والخروج عليهم والتشغيب والتحزب والديمقراطية والكلام ده، واخد بالك؟ وبعض الجماعات المنحرفة. طيب أصبح هنا مسألة أنه يدعي الجهل المبدأ ده مرفوض. مسألة الخروج على ولاة الأمور وحرمة الكلام في حقهم أقول بملء الفي علمها أصبح معلوم بالضرورة في بلاد مصر من كثرة ما قيل من إخواننا أهل السنة، حتى بحت أصواتهم ما نظن أن أحد يجهل. فكون بقى أنه هو متبع له عن جهل الكلام ده ملوش وجود. ما هو ضابط المبتدع الذي يطلق عليه أنه مبتدع؟ اسمع أخي، المبتدع هو من فعل البدع كويس أو دعا إليه أو سكت عن من يدعو إليها أو آوى من دعا إليه، المبتدع ما بيعملش حاجة خالص ولكن سايب المبتدع في المسجد عنده يصول ويجود، مبتدع زيه، لما تركته؟ يبقى المبتدع من فعل البدع أو دعا إليه أو سكت عن من يدعو إليها أو آوى من دعا إليه، يبقى فعل سكوت آوى دعا، هو ده المبتدع أيا كانت البدعة صغيرة أو كبيرة، معتقد أو في المعاملات أو في العبادات. أما أننا نقول هو لم يفعل البدعة، طب سكت ليه؟ لما سكت؟ يبقى بيداهن، إما أن يكون مداهنا وإما أن يكون في قلبه محبة للمبتدع، وكلاهما أمر من الحنط. نعم. لا، ومن يشك في ذلك؟ قراء المئات المبتدع بأعيانه، يعني مجاملة ومداهنة في دين الله مبدأ مرفوض. وهل لا يوجد أحد في بلاد مصر لا يعرف حرمة المئات؟ ما أظن.
فقال الإمام النووي بيقول اللي هو يجوز تأخذ على القرآن، الإمام النووي قال في تحفيظ القرآن ولا قراءة في المئات والبدع، فما
عرفش
يرد
للنقول. ماشي.
ورجعت كتاب أكل الحرام.
المشارك فيها مرتكب لكبيرة.
مين؟
المشارك فيها مرتكب لكبيرة من
العامة. طبعا مرتكب لكبيرة. يقول وقال ابن أبي أوفى، وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش، وقال ابن أبي أوفى النجش أكل ربا خائن، ذكره البخاري. وقال ابن عبد البر أجمعوا أن فاعله عاصي لله إذا كان بالنهي عالما، واختلفوا في البيع، فمنهم من قال إنه فاسد، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، ومنهم من قال إن كان الناجش هو البائع أو من واطأه البائع على النجس فسد، لأن النهي هنا يعود إلى العاقد نفسه، وإن لم يكن كذلك لم يفسد لأنه يعود إلى أجنبي. وكذا حكي عن الشافعي أنه علل صحة البيع بأن البائع غير الناجش، وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقا، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، إلا أن مالكا وأحمد أثبت للمشتري الخيار إذا لم يعمل بالحال وغبن غبنا فاحشا يخرج عن العادة، وقدره مالك وبعض أصحاب أحمد بثلث الثمن، فإن اختار المشتري حينئذ الفسخ فله ذلك، وإن أراد الإمساك فإنه يحط ما غبن به من الثمن ذكره أصحابنا. طيب اكتب عندك: والنهي يقتضي الفساد، يعني ورقة أفضل برضو. والنهي يدل على التحريم، لا، النهي يدل على التحريم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ويلزم منه الفساد إذا كان النهي عائدا إلى، النهي يدل على التحريم ده الأصل، ويلزم منه الفساد، يعني الشيء المنهي عنه يعتبر فاسد. فاسد يعني إيه؟ كأن لم يكن، لا تترتب عليه آثاره. والنهي يلزم منه التحريم ولا يقتضي التحريم؟ يدل على التحريم. ويلزم منه الفساد إذا كان النهي عائدا إلى واحد، إلى الشيء بعينه، إلى الشيء بعينه، بعينه، كالنهي عن النجش والنهي عن الصلاة في المساجد المقبورة، كالنهي عن النجش والنهي عن الصلاة في المساجد المقبورة، والنهي عن البيع والشراء وقت أذان الجمعة، والنهي عن البيع والشراء وقت أذان الجمعة، فهذه كلها فاسدة لا تترتب عليها آثارها، فهذه كلها فاسدة لا تترتب عليها آثارها، لأن النهي عائد إلى الشيء بعينه. شوف حد يا شيخ حضرة بعمل لي من دي. ومثلها نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلها لترتب عليه أثر، ومثلها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، عن صيام يومي العيد، فمن صام بطل صومه مع الإثم، الأمر الثاني. نعم يا ولدي. مسألة يعلم الحكم ديت انتوا عمالين تخترعوها، اسمعني يا ولدي، ده اختراع، أقصى ما يمكن أن نقول عقيدتنا إن كان يجهل فلا إثم عليه، ولكن الفعل نفسه باطل وفسد. معايا يا أخوانا؟ إن كان جاهل يرفع عنه الإثم، إن كان جاهل، واخد بالك؟ ودايما يا أخوانا ركزوا في المسألة دي كويس، إن كان الجهل من سعيه ومن كسبه فلا عذر له. إحنا كلنا في دنيانا، عادل وأحمد وأهاب، كلنا في أمور الدنيا نسعى سعيا حثيثا ونجتهد غاية الاجتهاد، نأتي عند الدين ونتكاسل، لا عذر لك، أطلب العلم، والله طلبت وعجزت وجهلت ووقعت، لا شيء عليك. معايا يا أخوانا كده؟ لأن مسألة العزوف عن طلب العلم والزهد في طلب العلم والتراخي في نشر العلم، ما احنا بنجني ثمارها، بنتجرع الذل ألوان من جراء ذلك. اكتب الأمر الثاني، أن يكون النهي عائدا إلى ركن من أركان الفعل، أن يكون النهي عائدا إلى ركن من أركان الفعل على الشيء بعينه. ده بتكتبش ولا على الشيء بعينه؟ آه، نهي عن الصلاة، عن الصيام، عن البيع. ما بنهاش بقى بقولش إيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب، لا، ده بقول لك البيع كله منهي عنه وقت صلاة الجمعة. يبقى النهي عائد إلى الإيه؟ إلى الشيء بعينه. نهى عن صيام يومي العيد، يبقى النهي عائد شيء بعد، يبقى هنا يقتضي الفساد لا تترتب عليه اثار. وطبعا احنا بنقول لا تترتب عليه اثاره، ده على اساس ان احنا نحتكم الى قاضي ونقول له انا اشتريت من الراجل ده هو السياره ديت بكذا، والامام يخطب وانا وهو مطالبين بصلاه الجمعه، يحكم القاضي بفساد البيع، خد فلوسك، خد عربيتك، وانتهى الامر على ادي معنى كلمه الفساد لا تترتب عليه ايه اثاره. واضح يا مشايخ؟ النوع الثاني اذا كان النهي عائدا الى ايه، الى ركن من اركانه، اذا كان النهي عائدا الى ركن من اركان الفعل. مثال ذلك تحريم نقر الصلاه كنقر الغراب، فمن صلى ولم يطمئن في الأركان بطلت صلاته، فمن صلى ولم يطمئن في صلاته بطلت صلاته. الدليل حديث المسيء في صلاته، الأمر الثالث أن يكون النهي عائدا إلى شرط من شروط الفعل، أن يكون النهي عائدا على شرط من شروط الفعل. مثال ذلك نهي المرأة الحائض عن الصلاة وعن الصيام، نهي المرأة الحائض عن الصلاة وعن الصيام، وكذلك النفساء. فإذا صلت أو صامت أثمت وصلاتها وصومها باطل، فإذا صلت أو صامت أثمت وصلاتها وصومها باطل. أما إذا عاد النهي إلى غير الثلاثة المتقدمة، فالفعل صحيح وقد يأثم، نرجع للكتاب. نعم، مثال على ايه يا شيخ؟ اكتب عندك. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فأن يدع طعامه وشرابه. نرجع للكتاب يا أخوانا، تفضل. العمل باطل ولكن ينتفع عنه الإثم. معايا خفض. ويحتمل أن يفسر التناجش المنهي عنه في هذا الحديث بما هو أعم من ذلك، فإن أصل النجش في اللغة إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة، ومنه سمي الناجش في البيع ناجشا، ويسمى الصائد في اللغة ناجشا لأنه يثير الصيد بحيلته عليه وخداعه له، وحينئذ فيكون المعنى لا تتخادعوا ولا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال، وإنما يراد بالمكر والمخادعة إيصال الأذى إلى المسلم، إما بطريق الإصالة وإما اجتلاب نفعه بذلك، ويلزم منه وصول الضرر إليه ودخوله عليه. وقد قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ودي سنة وتحتاج منك أمثلة كثيرة. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وفي حديث ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. قد ذكرنا فيما تقدم حديث أبي بكر الصديق المرفوع: ملعون من ضار مسلما أو مكر به، خرجه الترمذي. فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهي عنه جميع أنواع المعاملات بالغش ونحوه، كتدليس العيوب وكتمانها، وغش المبيع الجيد بالرديء، وغبن المسترسل الذي لا يعرف المماكسة. وقد وصف الله تعالى في كتابه الكفار والمنافقين بالمكر بالأنبياء وأتباعهم، وما أحسن قول أبي العتاهية: ليس دنيا الأبدين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق، ليس دنيا إلا بدين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق، إنما المكر والخديعة في النار هما من خصال أهل النفاق. وإنما يجوز المكر بمن يجوز إدخال الأذى عليه، وهم الكفار المحاربون. انظر إلى القيد، المحاربون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة وخدعة وخدعة، بالحركات الثلاثة على الخاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله. طب بناء على ذلك، إن كان من أجل المعصية مشروع بل مستحب، يبقى أبغض فلان لأنه ابتدع في دين الله، أبغضه من أعماق قلبي، ولكن أصل المحبة بيننا وبينه موجود، لأن أصل المحبة لا يرفع إلا بالكفر، وكونه مبتدع بدعة ليست مكفرة فهو ليس بكافر. نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله على أهواء النفوس، فإن المسلمين جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد ذكرنا فيما تقدم أحاديث في النهي عن التباغض والتحاسد، وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء، كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ رضي الله عن عمر لما قال: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وامتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال: وهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء، ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس. طيب مسألة، لو أن الكلام عن السنة وعن هجر المبتدع يؤدي إلى البغضاء، لا عبرة بذلك ولا يعول عليه أبدا. معايا يا مشايخ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فرق بين الناس، أي يفرق بين الحق والباطل، بين السني والمبتدع. ما حكم قول سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أحد من الصحابة على الدوام؟ هذا ليس من مسلك السلف الصالح، بل الصواب نقول النبي الرسول، ونأتي باسم الصحابي ونترضى عنه، هذا الذي عليه العمل. يقول: ولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء، ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس، ورغب الله في الإصلاح بينهم، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشغاركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. مفهوم المشايخ؟ المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. يعني واحد بريء بيلتمس له أي زلة، أي زلة ليشن عليه بها بين الناس، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان، وليس داخلا في النهي. ولو ظهر الرجل من أخيه شر فأبغضه عليه، وكان الرجل معذورا فيه في نفس الأمر، أثيب المبغض له. وإن عذر أخوه كما قال عمر: إنا كنا نعرفكم إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به وانقطع الوحي، فإنما نعرفكم بما نخبركم، بما نخبركم، ألا من أظهر منكم لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه، صرائركم بينكم وبين ربكم. وقال الربيع ابن خثيم: لو رأيت رجلا يظهر خيرا ويسر شرا أحببته عليه. آجرك الله على حبك الخير، ولو رأيت رجلا يظهر شرا ويسر خيرا أبغضته عليه، آجرك الله على بغضك الشر. ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه، مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة مدبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا. أي واحد يعتقد في أبي بكر فما دونه العصمة فقد خرج عن منهج أهل السنة والجماعة. عشان كده بدعة التعصب المذهبي التي نشأت وانتشرت وزادت في أواخر القرن الرابع والخامس والسادس طلت برأسها في زماننا. يتقي الناس، يتقي الناس ربهم ولا يقطعوا أعناق مشايخهم. وبشر وداعية إلى الله يعتريه ما يعتري البشر من الخطأ والزلل. ورحمة الله على من قال: من ذا الذي ترجى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد مساوئه. يقول: وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه، فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى أو الإلف أو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز وما أشكل منه، فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. مفهوم يا أخوانا؟ فلا يدخل نفسه فيه، ده أمر أشكل عليك، فإياك أن تدخل نفسك فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. يقول: وها هنا أمر ينبغي التفط، أمر خفي ينبغي التفطن له، خذوا بالكم يا مشايخ، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه. ده الكلام ده لو هو من أهل الاجتهاد، أما عال على المتقدمين كأمثالنا الكلام ما يخصكش. معايا يا مشايخ؟ وبعد تاني يا شيخ علاء، بعد تاني يا شيخ سيد، ليه يا ولوك؟ لا يشهد للرجل أنه مجتهد إلا مجتهد، وإلا كيف يدلي بشهادة ولم يصل إليه؟ ولا يشهد للعالم إلا العالم، وإلا كيف يصل بشهادة لم يصل هو إليه؟ نسمع الأذان إن شاء الله ونكمل هذه الفقرة ونقف عند هذا الحد. طيب، أقف عند هذا الحد لأن هذه الفقرة تحتاج إلى شرح كثير وضرب أمثلة، ونبدأ بها إن شاء الله اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. ونصلي المغرب ونبدأ درس الفقه، وبعد العشاء درس القواعد، حتى يتم تحديد الكتاب الذي سنتدارسه بدلا من إغاثة اللافان. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.